السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر. في هذا اللقاء بإذن الله سوف نناقش أوجه التشابه بين عقائد اليهود وعقائد الشيعة الرافضة. ومن المعلوم لدى الجميع أن هذا التشيع أول من بدأه، أول ما قال بالتشيع، هو عبد الله ابن سبأ اليهودي. وهذا الكلام ليس من جعبتي، بل أن هذا الكلام جاء على لسان الكثير من علماء الشيعة، وجاء في كتب الشيعة من أمثال رجال الكشي والنبختي وسعد بن عبد الله القمي. قالوا أن حكى جماعة من أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم، وكان يقول في يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو، وقال بنفس هذا الكلام في علي بن أبي طالب، وأن عبد الله بن سبأ هذا أول من قال بفرض الإمامة، وأول من أظهر البراءة من مخالفيه يقصدون بذلك الصحابة، وأول من قال بالرجعة. لذلك قال الكثير من الباحثين أن التشيع من أصل يهودي. يسعدنا أن يكون معي في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصادق. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أستاذ صادق، الله يبارك فيكم، الله يحسن لكم.
يعني إذا أحببنا أن يعني نسرد أوجه التشابه بين اليهود وبين الشيعة الرافضة، ترى من أين نبدأ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نلخص ما بدأنا في اللقاء الماضي. كنا نتكلم، نذكر الإخوة المشاهدين، كنا نتكلم عن عقيدة الرافضة في المهدي، ثم قارنا بين عقيدة أهل السنة في المهدي وعقيدة الرافضة. واليوم كما تفضلت حضرتك في اللقاء الماضي، أننا سنتكلم عن أوجه التشابه بين الرافضة، بين الشيعة خاصة الاثنى عشرية منهم، واليهود. المعتقد فيه تشابه. نبدأ باللقاء الأخير، المهدي. تكلمنا في اللقاء الماضي عن المهدي وعن صفاته وعن الفرق بينه وبين المهدي عند أهل السنة. يلاحظ الآن في هذه الحلقة إن شاء الله في بدايتها، المهدي عند اليهود والمهدي عند الرافضة. تلاحظ التطابق التام كما تقدمت فضيلتك في المقدمة، أن منشأ هذا المذهب على قول الرافضة أنفسهم أن هذا المبدأ بدأ من عبد الله بن سبأ اليهودي بن السوداء عليه من الله ما يستحق، هذا الذي قال هذه المقولات، ثم تطور الأمر إلى أن وصل إلى الصورة التي معنا. اليهود عندهم مهدي منتظر، وهذا المهدي المنتظر نزلت روايات عندهم في سفر أشعياء صفحة 66، ذكر فيه أن المهدي عند اليهود حينما يخرج يجتمع إليه اليهود من كل مكان. النص قال ويحضرون إخوانكم من كل الأمم تقدمة إلى الرب على جبل، ثم ذكر جبل أورشليم في القدس. إذن تلاحظ أن اليهود حددوا مكان وجود المهدي عندهم ومكان تجمع اليهود له. وسنعرف لماذا تجمعوا. ننتقل إلى الرافضة، نرى الصورة الأخرى ونرى أوجه التطابق بين الفريقين، ليعلم الناس من الشيعة ومن السنة أن الفكر ضال بعيد عن منهج أهل السنة تماما. هنا عند الشيعة الاثنى عشرية وغيرهم يعتقدون أن المهدي إذا ظهر يجمع إليه أهل التشيع من كل مكان. ويكون اجتماعهم في مدينتهم المعظمة التي هي الكوفة. جاء هذا الكلام في بحار الأنوار عند المجلسي، المجلد 52 صفحة 291. هذا في هذه الصفحة بالتحديد جاء النص، وجاء في تأويل آية قول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قالوا إذا قام القائم جمع الناس إليه جميعا في الكوفة. يعني هذا تأويل فاسد للقرآن، ثم أنه مشابه تماما إلى أقوال اليهود. يبقى الفقرة الأولى اللي فيها التشابه مكان الاجتماع. هؤلاء لهم مكان ليجتمعوا فيه،
طريقة الاجتماع.
هذا القائم يقوم فيجتمع له الشيعة الأخطر من ذلك رقم 2 في التشابه أن هذا القائم وهذا المهدي عند اليهود إذا قام كانت له خاصية أنه يحيي الموتى من اليهود ليجتمعوا عند جبل أورشليم. وعند الشيعة كما تقدم لو تذكر
عندما حدثنا عن الرجعة
أنه يحيي الموتى ويخيرهم في القبر، تختاروا أن تقوموا مع الإمام لتحاربوا وتقاتلوا من ظلمكم أو أنكم تبقوا تتنعمون في القبور. هذا كانت خاصية للإمام الغائب عندهم كما جاء ذلك عنهم في بحار الأنوار أيضا صفحة 57 في نفس المجلد 52 تكلمنا عنها باستفاضة المرة الماضية. عند اليهود نجد نفس الكلام أن المهدي إذا ظهر إذا جاء أحيا له الرب سبحانه وتعالى كل اليهود من كل العالم ليقاتلوا معه. ننتقل
نفس الشيء
نفس
الاعتقاد تقريبا
وستنظر من يقتلون المشابهة الثالثة. يبقى المشابهة الأولى أن هؤلاء لهم مكان محدد يجتمع فيه اليهود ممن مات ومن الأحياء يجتمعون في هذا المكان عندهم في جبل أورشليم. عند الشيعة يجتمعون في الكوفة الأحياء ويخير الأموات من يحب منهم أن يظهر فليظهر ومن يحب أن يبقى في قبره في الجنة فليبقى، هذا كما جاء عنهم في روايتهم. الأمر الآخر أنه الأمر الثالث أن مهدي اليهود إذا قام كما جاء في كتبهم أيضا بعد أن أحيا الموتى وقام له الأموات قبل القيام. نلاحظ هذا الكلام يتكلم على عقيدة
الرجعة.
قبل القيام حيحيا له هؤلاء الأموات من اليهود فقط ليجتمعوا ليقاتلوا معه. من يقاتلوا
من؟
عند اليهود يعتقدون اعتقادا جازما أنه هذا المهدي يقوم ليقتل من ظلم اليهود.
نفس الشيء
يقتل انتقام وسفك الدماء وقتل وصلب. وسنجد هذه التشابهات تماما مطابقة لما عند القوم تماما كما ذكرنا الكلام عن الفرق بين المهدي عند أهل السنة والمهدي عند الرافضة. اليوم يكون الفرق أو التشابه بين المهدي عند اليهود والمهدي عند أهل السنة.
موضوع الانتقام تشابه تطابق تقريبا فعند الرافضة زي ما حضرتك وضحت في الحلقات الماضية ليس بينه وبين العرب إلا الدماء
إلا السيف
ويخرج أبو بكر وعمر من قبرهما ويجلدهما أو يقتلهما في اليوم 1000 قتلى.
سيأتي هذا في سفر حزيقيل الإصحاح رقم 37 يقول أنه يحيي الموتى ويقيم اليهود من قبورهم ليقاتلوا في جيشه. جيش من؟
جيش
المهدي. مهدي من؟ مهدي اليهود. نجد نفس الكلام عندنا عند الرافضة عند القوم الذين قالوا بذلك، قالوا أنه يقوم يحيي الناس من قبورهم ويخيرهم بعد الإحياء، تريد أن تبقى في قبرك منعم أم تريد أن تخرج لتقاتل مع المهدي من ظلمك وأخذ الخلافة من الإمامة من الإمام وإلى غير ذلك. وهذا موجود في بحار الأنوار صفحة 57 في المجلد 52. أيضا يقوم القائم ويبدأ القصاص، يعني هؤلاء يعتقدوا أنهم ظلموا ونفس القوم يعتقدوا أنهم ظلموا. هؤلاء يحيوا على هذه العقيدة أنهم أهل الظلم، أنهم قاموا أو الناس ظلموهم وأخذوا ما عندهم، وهؤلاء نفس المسألة. يقومون يقال يحاكم من ظلم اليهود ويقتص منهم، هذا الكلام موجود في الإصحاح الثالث في نفس السفر أن المسيح يجمع الأمم الأخرى التي ظلمت اليهود ويحاكمهم ويقتص منهم. هذا المسيح غير النبي عيسى صلى الله عليه وسلم. يقصدون به المهدي، عندنا يسموه القائم ويسمونه صاحب الزمان إلى غير ذلك. مهدي الشيعة يخرج أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما سمعنا في اللقاء الماضي أنه أول ما يقوم به أن يكسر الحجرة الشريفة وأن يخرج أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الرسل الصديق والفاروق ويقوم بالصلب كما قالوا، كما جاء في بحار الأنوار مجلد 52 صفحة 386 عند المجلسي، يقول أنه يقوم بصلب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أئمة الهدى وحرقهما، ثم يقول ينثر هذا التراب الذي تخلف عن هذا الحرق والعياذ بالله. أيضا من عقائد الانتقام عند القوم هذا التشابه، رأيناه في المكان، رأيناه في إحياء الموتى، رأيناه في عملية القصاص أنه قام ليقتل. الزيادة في ذلك أن القتل كما ذكرنا في اللقاء الماضي، القتل عند الشيعة أنه يقتل ثلثي العالم، ثلثي العالم كما جاء في كتاب الرجعة، وأيضا عند اليهود في سفر زكريا الإصحاح 13 يقولون يقوم ليقتل ثلثي العالم، نفس النص مطابقة تماما ليس هناك فرق. إذن الآن تكلمنا عن المهدي عند اليهود والمهدي عند الرافضة، ووجدنا أوجه التطابق في المكان وفي إحياء الموتى وفي عملية القصاص ممن ظلمهم، ثم في عملية الانتقام من أكثر أهل الأرض.
بالنسبة لفكرة القصاص أو الحساب قبل يوم القيامة، يعني من منظور شرعي
تكلمنا عنها في اللقاء اللي قبل السابق، نريد نوضح مرة ثانية. الحساب حساب واحد، يوم القيامة يوم واحد، هذا اليوم يبدأ بالنفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور قام الناس لله رب العالمين وتحركوا إلى أرض المحشر. مسألة الرجعة وأن يقوم الناس قبل يوم القيامة هذا ستأتي معنا في التطابق بين اليهود والشيعة أيضا في مسألة أنهم يعتقدون أن هناك رجعة قبل يوم القيامة. هذه الرجعة إحياء بعض الناس وترك البعض الآخر، إحياء من؟ إحياء الذين يقاتلون مع مسيح اليهود أو الذين يقاتلون مع محمد بن حسن العسكري مهدي الرافضة، وإحياء من ظلمهم لينتقموا منهم. أنا كان عندي سؤال المرة الماضية وأريد أن أوجهه مرة ثانية، بعد أن يتم هذا القصاص أين يذهب الناس؟ هل ستبدأ عليهم القيامة الكبرى ويكون هناك جنة أو نار قبل القيامة الكبرى التي أمرنا بها وعدنا بها الرب سبحانه وتعالى؟
طبعاً
أم أنهم سيموتون مرة ثانية؟
إلزامات كثيرة يعني
سيموتون مرة ثانية. ماذا يقولون في هذا؟ تمنينا لو أن إن شاء الله تعالى في اللقاء الماضي يكون عندنا إعداد كيف يجيبون على هذه الأسئلة وهذه الإلزامات لهؤلاء القوم، وكيف الأحياء الموتى
يتخبطون في هذه المسألة تخبط شديد يعني.
نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان من تخبط فنحن نرسل رسالة من هذا المنبر إلى هؤلاء وهؤلاء، إلى اليهود وإلى الشيعة وإلى أهل السنة وإلى كل من يسمع، أن هناك ضلال في الفكر، ودائما معتقد صحيح في الغالب يأتي بفعل صحيح وعمل صحيح، فلما فسد هذا المعتقد ساءت أحوال الناس وفسدت المعتقدات، وتجد عند الرافضة كم فرقة كم اختلافات
كثيرة فرق
كم من الروايات تناقضت في هذه المسألة، في مسألة المهدي، منهم من قال أنه علي، ومنهم من قال أنه غير علي، ومنهم من قال أنه محمد ابن الحنفية، ومنهم من قال أنه محمد بن حسن العسكري، ومنهم من قال أنه أبي، ومنهم من قال أنه إسماعيل ابن جعفر إلى غير ذلك. اختلفوا اختلافات شديدة، وكذلك اليهود ما لا يزالون مختلفين، لأنها هذه سنة ربي سبحانه وتعالى في الذي يبتعد عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن دين الله تبارك وتعالى الذي هو الدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية، هذه كتب محرفة، وابتعدوا عن الكتاب الذي أنزل على موسى وعيسى، وهؤلاء الرافضة أيضا ابتعدوا عن الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة ما قلناه في مسألة المهدي، أربعة عناصر. العنصر الأول مكان الاجتماع مطابق تماما، في مسألة إحياء الموتى نفس الروايات بنفس التفصيل، هي عقيدة واحدة في أن هذا القائم أو هذا المسيح المهدي عندهم يقوم بالقصاص والانتقام والقتل ممن خالفهم في الدنيا، يعني كانوا لا يستطيعون أن يأخذوا حقهم في الدنيا، مضطهدين يعني، هم يعتقدون ذلك. أيضا مسألة القتل أنه يقوم بقتل الأكثرية من أهل الأرض، هؤلاء عندهم الثلثين وهؤلاء عندهم الثلثين بنفس الكلام تقريبا. ننتقل بعدها إلى عقيدة القوم في الكتاب الذي أنزل على نبيهم، الكتاب الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم التوراة، هذه التوراة حرفوها، وجاء هذا التحريف، ربي عز وجل أخبر هذه الأمة أخبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. إن كان الرافضة يعتقدون أن هذا القرآن هو كتاب الله كما يقول بعضهم الآن في عصر الانكشاف، لما يقول إن الذين قالوا بالتحريف مخطئين
اجتهدوا
نعم وقالوا تقية وإلى غير ذلك، الآن نقول لهم الله عز وجل وصف اليهود قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء القوم هذا وصفهم في كتاب ربي سبحانه وتعالى،
تعريف
أنهم سمعوا الكتاب المنزل على موسى صلى الله عليه وسلم ثم حرفوه. فنحن نؤمن يقينا أن كتاب اليهود محرف. لماذا؟ لأن الله أخبرنا في كتابه في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد، نؤمن أن التوراة محرفة وأن القوم حرفوا التوراة وانصرفوا عن الهداية وعن الطريق القويم إلا من دخل منهم في دين الإسلام. القوم الرافضة قالوا نفس الكلام، كان لنا حلقة في مسألة تحريف القرآن أو حلقتين، ونقلنا قول المفيد في كتابه عن أن قال الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد أن هذا القرآن فيه اختلاف، فيه اختلاف، وأنه أخذ منه أكثره، يعني يقول أسقط من هذا القرآن أكثر هذه الروايات. إذن القوم
الشاب هنا قوي جدا في مسألة تحريف الكتاب.
نعم، يعني التحريف الأول جاء لنا بنص قرآني عن اليهود. التحريف الثاني جاء لنا من أحد كبار علمائهم وينقل إجماعا
الأخبار مستفيضة
ويقول ثابتة
وعن أئمة الهدى
من آل محمد أن القرآن الذي معنا فيه اختلاف وأن أكثره غير موجود. غير موجود. هذا الكلام في أوائل المقالات صفحة 80 و81. وجاءت روايات كثيرة تكلمنا في حلقة من أراد أن يرجع لها كانت
المريسي قال القرآن نزل 17,000 آية.
نعم،
وقال برضو باستفادة هذه الأخبار إنها لا تقل في تواترها عن أخبار الإمامة.
لا، وسموا كتب أخرى يعني الجفر ومصحف فاطمة ومصحف علي وإلى غير ذلك. فتكلموا في أسماء أخرى للقرآن وأثبتوا هذا عنده
صحيفة أسماء العبيطة.
نعم، منهم من ألف كتاب في تحريف كتاب رب الأرباب فصل الخطاب. نعم، إذن في القرآن نفس المسألة، اليهود قالت بالتحريف
وكذلك الروافض.
الرافض عندنا مسألة نضيف إليه. الرافض جاء عندهم في كتابهم في قرآنهم في قرآننا الذي بعضهم يقول أنه لا ليس هناك تحريف ومن قالوا في التحريف هم مخطئون، نقول لهم القرآن قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا القرآن تم حفظه من قبل الباري سبحانه وتعالى فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تحريف في كتاب الله عز وجل. فإذا قلتم ذلك وهذا الذي ينقل إجماع علماؤكم على هذا، ارفعوا هذه النصوص من الكتب واخرجوا علينا وقولوا نحن لا نقول بشيء من التحريف، ومن قال ذلك فهو كما هو عند أهل السنة، من اعتقد أن حرفا زائدا في كتاب الله عز وجل قاله متعمدا خرج من الملة بهذه القولة. اخرجوا علينا وقولوا هذا الكلام،
نقول نصدق
ونقول نحن شيء واحد كما تريدون. أيضا ومن التشابه والتطابق عند هؤلاء وعند هؤلاء مسألة التقية، أنهم يظهرون شيئا غير الذي يعتقدون بلا داعي. يعني إن كان هناك خوف كما قال الله إلا أن تتقوا منهم تقى، نقول لك ذلك، لكن أنت لا، ليس هناك مجال للخوف.
الحالات التي أجيزت فيها التقية،
نعم،
أو نعم،
حالات اضطرارية، إني رجل يكون مسلم في وسط قوم كفار يريد قتله، نقول له خذ حذرك وأظهر لهم شيء حتى تخرج من بينه. لكن إمام ومعصوم وشجاع وقوي وعنده قدرة كونية يعلم الغيب ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ويعلم كل هذا وعنده هذه الإمكانيات الخارقة ومؤيد، ثم يقول أنا أتكلم هذا الكلام تقية، الكفار اليهود، ربي عز وجل قال وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا
آمن،
هذه صفة عندهم أنه دائما يستخدمون هذه التقية ويكذبون ويصطنعون ذلك، وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا. هذا وصف اليهود في نفس الآيات، الآية التي بعد التي كانت معنا في مسألة القرآن. الشيعة يقولون نفس الكلام ويقولون التقية تسعة أعشار الدين، ويقولون التقية ديننا ودين أبائنا، ويقولون ما عبد الله بشيء أفضل من التقية. هذا كلام أن يكون دين تسعة أعشار 90% من هذا الدين كذب وافتراء أو أنه خوف، طب أين الحقيقة؟
كيف ندعو إلى الله عز وجل
يعني
تسعة أعشار الدين تقية؟
إذا كان كتاب
وخيرات الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف يأمرون بالمعروف؟
أنا أريد أن أعرف الصواب من الخطأ، أين كانت التقية؟ يعني الآن كتاب كالكافي هذا فيه مثلا 1000 حديث، يعني أنا بتكلم على 900 حديث، من خلال من وسط هذه 1000 يمكن أن تكون كذب.
19
أين 100 الصحيحة؟ أين 100 الصحيحة من 1 إلى 100 ولا من 100 إلى 200؟ أين الصحيح؟ هذه إلزامات لعل القول
وهنا تنتفي الحكمة من عصمة الإمام.
نعم،
لكن النص الجاي عن الإمام حتى وإذا كان قاله بالفعل والنقل صحيح ممكن أن يكون محمول على التقليد.
نعم، وهذا الذي حدث لما نقول لهم أي هذا تعارض، قلتم هنا كذا وقلتم هنا كذا، يقولون كنا نقولها
تقية.
إذن هناك مخرج من كل الكذب، إذا تكلموا في مسألة قالوا تقية، فهنا لا نستطيع أن نضبط هذه المسألة مع القوم. إذن تكلمنا عن المهدي عند الشيعة وعند اليهود، وتكلمنا عن الكتاب المنزل على موسى صلى الله عليه وسلم التوراة وكيف حرفوه وكيف جاء النص القرآني فيه، والكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكيف تكلم القوم في تحريف هذا القرآن، وتكلمنا عن عقيدة هي 19 الدين عند الرافضة التي هي التقية، ووصف القرآني أن اليهود كانوا يستخدمون هذه التقية مع أهل الإيمان، وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا. هذا يبين التطابق التام بين الرافضة وبين اليهود في هذه العقائد. يبقى لنا بعض العقائد الأخرى كعقيدة الإمامة، هذه العقيدة التي ارتكزت عليها هذا المنهج أو هذا المذهب إن صح التعبير، أو هؤلاء القوم. الفكرة كلها في فكرة الإمامة،
العمود القائم على الدين هي الإمامة،
الإمامة أو عصمة الإمام. تبدأ بمسألة النص، بمسألة النص
على
اليهود قالوا أن النص كان ليوشع ابن نون على موسى صلى الله عليه وسلم، وبعد أن مات موسى الله عز وجل أوحى إلى الوصي. نفس الكلام تماما عند الرافضة، أن قالوا أن علي هو الوصي، وقالوا أنه أوحي إليه، وهذا الذي قالوا فيه مصحف علي ومصحف فاطمة والجفر وإلى غير ذلك مما قالوا ومما سموا من الكتب، هذه أرسلت أو جاءت بوحي إلى الوصي من بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا في هذه الإمامة مما قالوا أنه الوصايا كانت في آل داود، الإمامة والحكم كان في آل داود، وهؤلاء القوم قالوا الحكم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في أبناء الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه.
دي حاجات مشابهة، فيها تشابه، شبه التطابق يعني،
تطابق تام.
الوصايا عدم انقطاع الوحي،
تخصيص
تخصيص الزعامة الدينية أو الإمامة في مجموعة معينة من الأشخاص، مجموعة معينة من الأشخاص
هناك في آل داود،
هنا
وإثنى عشر إمام، وأيضا هناك في أبناء الحسين وإثنى عشر إمام.
نعم،
وكانوا يقولون بعدم الانقطاع عند اليهود، ولما انقطعت المسألة بدأوا يقولوا بالغيبة كما قال هؤلاء،
نفس الشيء اضطروا لذلك،
نفس التطابق تماما. لكن يزيد في أشياء عند القوم، تعطيل، مسألة تعطيل العقل عند الإمام عند الشيعة وتعطيل العقل عند الحاخام عند اليهود. الحاخام يعني هو الذي يمثل
الحاخام عند اليهود مقابل الإمام،
يسامي الإمام عندنا. اليهود عندهم في معتقدهم أنك لابد أن تلغي عقلك مع الإمام. فإن قال لك هذا النص جاء كده في كتبهم، إن قال لك أن اليد اليمنى هي اليد اليسرى تقول أمين. تصور هذا، أن هذه اليمنى عندي، فهو يأتي الحاكم ويقول لا، هذه ليس التي رفعتها، هذه ليست اليمنى، إنما هي اليد اليسرى. يجب عليك أن تصدق ولا تجادل.
والرد على الحاكم هذا،
الرد عليه رد على النبي، والرد على النبي رد على الله عز وجل، هكذا جاء النص.
نفس الكلام،
نفس الكمام الكلام الموجود عند الاثنى عشرية. نسمع هذا، نقرأ هذا النص. أوجبت اليهود تصديق الحاكم حتى لو قال بأن يدك اليسرى هي اليمنى. جاء في التلمود: اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء وزيادة. فإذا قال لك الحاخام إن يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس فصدق ولا تجادل.
وقالوا بأفضلية الحاكم على الأنبياء كمان.
نعم نعم، نفس المسألة حتأتي معنا بالتفصيل. هذا في الكنز المقصود في تعليم التلمود يوسف نصر الله صفحة 46. نأتي للقوم الرافضة، ماذا قالوا؟ أيضا قالوا بتعطيل العقل، وكذلك قالت الشيعة بوجوب تصديق الإمام حتى لو قال لك بأن الليل ليس بليل والنهار ليس بنهار، فقد ادعوا أن جعفر بن محمد سئل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يعرف بالكذب يأتينا بالحديث عنكم أنصدقه؟ قال: يقول لكم قال جعفر؟ قالوا: نعم. قال: إذا قال الليل ليس بليل والنهار ليس بنهار فصدقوا.
سبحان الله،
يعني الفرق بين الإيد اليمنى والإيد اليسرى الليل والنهار.
الظاهر المسألة واضحة جدا، تغيير الألفاظ يعني.
لا، المسألة اليد أمامك يمنى ويسرى، والليل والنهار يعلم للجميع، يعني أشياء لا ينكرها حتى المجنون.
نعم.
إذا قال لك الحاكم عند اليهود إن إيدك اليمنى ليست اليمنى إنما اليسرى فصدق.
إنكار المحسوسات.
وإذا أنكرت ذلك أنت رد على الله، كفرت، لأنك ترد أقوال الحاكم، والحاكم معصوم، والحاكم قوله يعتلي على قول النبي وعلى قول الرب سبحانه وتعالى: وإنا لله وإنا إليه راجعون. المصيبة أن عند القوم الذين ينتسبون لهذا الدين القويم الذي يخاطب العقل ويراعي هذا العقل ويحترم هذا العقل، وهذا الدين الذي ليس فيه اختلاف ولا تخبط، فيه بيان ووضوح. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، يعني واضحة غاية الوضوح، لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم قل: هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا الطريق الواضح يختلف عليه القوم الآن، وهم ممن ينتسب إلى هذا الدين: وإنا لله وإنا إليه راجعون.
طيب حضرتك الآن يعني بعد يعني هذا الجزء من الحلقة، هل أنت مؤمن أن أصل التشيع يهودي بهذا الشكل؟
هذا السؤال يوجه للمشاهدين.
لا، أنا أوجه لك هذا السؤال. أنت هذا الكلام أنت تقول يعني هذه الحلقة.
أنا أريد أنا أريد أن أثبت بهذا الكلام أن هناك تشابه واضح جدا بين هذا المعتقد اليهودي وبين هذا المعتقد الرافضي، لندلل على أصل المسألة، أن مصدر منشأ هذا الفكر إنما كان من عبد الله بن سبأ اليهودي عليه من الله من يستحق ومن تبعه من آل مصر ومن غيرهم الذين قاموا بنصرته وتأييده على عثمان بن عفان وعلى غيرهم. هذه المسألة يعني المنشأ الأول إنما أريد به أن يضرب هذا الدين، وهذه رسالة للشيعة لعلهم يرجعون، أن الذي أفسد عليكم وأظهر الخلل في منهجكم وبين هذا التخبط، لذلك سيد حسين الموسوي يقول هذا في كتاب الله ثم التاريخ، يقول أن أفسد شيء ما الذي أفسد معتقد الشيعة هو ما دخل للشيعة من غير الشيعة، ما دخل منهم من اليهود، وذكر منهم عبد الله بن سبأ وذكر غيره، ذكر ثلاثة أو أربعة أشخاص كان لهم الدور في هدم وفي إنشاء هذا التخبط الذي عند الرافضة.
من الباحثين قالوا بأن التشيع من أصل يهودي، وهناك من قال أنه من أصل مجوسي، وهناك من قال أنه من ديانات هندية منحرفة. لذلك أنا طرحت على حضرتك هذا السؤال حتى أعرف اتجاه، هل أنت ترى أن ربما يكون فعلا التشيع من أصل يهودي؟ لأن بعض الناس بتنكر شخصية عبد الله بن سبأ من الشيعة المتأخرين، وأيضا رغم أن الشخصية دي يعني ذكرت في الكتب زي ما قلنا في المقدمة، وقال بذلك كمان من المستشرقين من سنة ومن شيعة ومستشرقين.
هناك بعض الروايات تؤكد أن هذه موجودة في كتبهم وهم يعترفون بها. وبعضهم لما قيل
لهم يعني إذا جاء إنسان يعني يقول ربما كانت مثلا كنوع من المصادفة أن يكون في تشابه هنا وهنا، هناك فرق طبعا بين أن يكون
تشابه في جميع في جميع المعتقدات.
حجم التشابه بقى اللي حضرتك طرحته الآن
وما زال يمكن هذه الحلقة تمتد إلى حلقة
إن شاء الله. نعم.
لا هناك وجه تشابه، وإن كان أخذوا من المجوسية وإن كان أخذوا من المصرية هذا حاصل، لكن الكم الأكبر الذي أخذ كان من الدين اليهودي.
نعم، هذا الذي أريد أن أقف عليه. نعم. الكم الأكبر كان من الدين اليهودي.
نعم.
وهذا يعني يخلينا يعني يجعلنا نصدق أكثر بهذه الشخصية عبد الله بن سبأ مؤسس هذا التشيع، هذه الفرقة التي جاء في كتب الشيعة أن حرقها علي بن أبي طالب.
نعم.
وهرب ابن سبأ أو يعني اختفى.
جاءت عدة روايات تثبت ذلك. وهناك فرقة من الفرق في كتبهم السبائية نسبة إلى عبد الله ابن سبأ أيضا. إذا المسألة موجودة في الكتب وموجودة عندهم، وهذا يعني
وقت الحلقة الوقت بغتنا، وقت الحلقة انتهى. إن شاء الله لنا حلقة أخرى في نفس الموضوع.
هل من تكملة؟ إن شاء الله تعالى.
نعم. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
شكرا لكم وشكرا، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.